بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض لعام 1414 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح كتاب البيوع للشيخ محمد الفراج.
الفقه الإسلامي أو الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، وبعضهم يقول الفهم الحالق الدقيق. قال تعالى على لسان موسى ليفقه قومي، وقالوا قال قوم شعيب الله ما نفقه كثيرا مما تقول. ولذلك الفقيه هو ذلك الإنسان الذي عنده حدة وذكاء وثقافة ذهن، يعني سرعة إدراك ومعرفة. وأما تعريف الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انظر، هذا يعني يوافق ويتلائم مع ما تقرر. الفقه هو معرفة الأحكام بأدلتها، هذا هو الفقه. إذن معرفة، المعرفة هي العلم كما تقدم. الأحكام، الحكم هو نسبة شيء لشيء إثباتا أو نفيا. كأن تقول الشمس طالعة، هذا حكم إثباتي. الليل ليس بموجود، حكم عدم. إذن نسبة شيء لشيء وجودا أو عدما أو إثباتا أو نفيا. والأحكام إما عقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أصغر من الكل، وإما تسمى بدهية، وإما حسية كمعرفة أن الثلج بارد والنار حارة، وإما عادية، يعني أحكام عادية بحكم العادة. كان تقول العادة أنه إذا كانت السماء صافية في الليل والجو بارد نزل الطل صباحا، والعادة أنه إذا جاء السحاب شتاء نزل المطر، وإذا جاء صيفا وجد الحر. هذه أحكام عرفت بحكم العادة ما اعتاد الناس، والعادة هي تكرر الشيء، اعتياد الشيء وتكرره. الحكم الرابع هو الحكم الشرعي. إذن الأحكام عقلية وحسية وعادية وشرعية. وفي الفقه إذا قلنا معرفة الأحكام، أي الأحكام نريد؟ الشرعية، معرفة الأحكام. ولذلك قال الشرعية لإخراج بقية الأحكام الأخرى العقلية والعادية والحسية، ويبقى الأحكام الشرعية. قال العملية، العملية لأن الفقه منه فقه أكبر وفقه أصغر. أما الفقه الأكبر فهو فقه الأصول، العقيدة، على ما سمى به أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله كتابه، أو سميت مقولاته سميت الفقه الأكبر. أما الفقه الآخر أو الفقه الأصغر فهو فقه الفروع، فقه الحلال والحرام. ولذلك قال معرفة الأحكام الشرعية العملية لإخراج الأحكام الاعتقادية، فإن الذي يبحث فيها هو علم التوحيد وعلم العقائد وليس علم الفقه الأصغر. قال بأدلتها، لبيان أن الفقه والعلم إنما هو المعرفة بالدليل كما ذكرنا، أما المعرفة بغير دليل فليست فقه ولا يسمى فقيها، وإنما يسمى مقلدا أو غير ذلك. بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية، هذا هو علم الأصول، أصول الفقه. نعم. أما بالأدلة التفصيلية فهو علم الفقه الفروع، علم الفروع. فمثلا علماء الأصول لا يبحثون في مسألة الصلاة واجبة، الزنا حرام، لا، لا يبحثون في الأدلة التفصيلية، ما يقولون الصلاة واجبة لقول الله تعالى أقيم الصلاة. علماء الأصول يبحثون في الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرف الاستحباب، والأمر على الفور أو على التراخي، الإطلاق العموم. إذن يبحثون في الأدلة الإجمالية، يستنبطونها من عموم الأدلة فيصلون إلى حكم أصولي. أما الحكم الفروعي بأدلتها التفصيلية فهذا مما هو من شأن علماء الفقه، علماء الذين يبحثون في الحلال والحرام. فمثلا يستنبطون من أقيموا الصلاة، فالصلاة واجبة، ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، لا تأكلوا الربا، الربا حرام، وأحل لكم ما وراء ذلكم، جواز نكاح غير المحارم وغير ذلك بأدلة. هذا هو الفقه، والفقه يبحث في أربعة أبواب رئيسة. الفقه هو أولا هو الذي تعرف به كيف تعبد ربك، لأن علم العقيدة هو الذي يعرفك بمن؟ بالمعبود، كما سبق أن قررت. وعلم الفقه هو الذي يعرفك كيف تعبد ربك، الطريق الموصل إليه، فهو يقع في المرتبة الثانية بعد الفقه الأكبر، بعد التوحيد. الفقه كما قلنا يبحث في أربعة أبواب. أولا تنظيم علاقة المسلم مع ربه عز وجل، وهو ما يسمى ببابه العبادات. ثانيا تنظيم علاقة المسلم مع غير ربه، يعني مع الإنسان، مع الإنسان، علاقة المسلم مع الناس، وهو ما يسمى به بالمعاملات، سواء المعاملات أسرية أو اجتماعية. هذه أبواب النكاح، طلاق، خلع، إلاء، الظهار، رضاع، حضانة وما أشبه ذلك، وما يسمونه يعني حديثا بأحكام الأسرة، أو المعاملات المالية وهي البيوعات والشركات والإيجارات والمراهنات والإيجارات والمزارعات والمساقات والشركات وما يتعلق بذلك من الصلح وسائر أبواب المعاملات المالية. إذن هذا ثانيا، وهو تنظيم علاقة الإنسان مع الإنسان. ثالثا تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، مع نفسه أو بنفسه، وهو ما يسمى بالعادات. إذن عبادات ومعاملات وعادات، محاسن العادات. فإن الفقه الإسلامي ينظم حتى علاقتك أيها الإنسان مع نفسك، ولذلك أنت واجد أحكاما مبثوثة كثيرة هي من قبيل ما يسمى بالعادات، يعني محاسن العادات وخصائل الأخلاق، خصال الأخلاق ومحاسن العادات التي يحملك عليها الشرع ويلزمك بها، مثل آداب قضاء الحاجة وآداب التخلي، الكورة، كتب السنن كما تجد في سنن أبي داود الترمذي، تجد كذلك كتب الفقه التي تبحث يعني في تعتني بالمدلول أكثر مما يعني تعتني بالدليل أو بالدليل أكثر، مثل كتب الحديث، كتب السنن. وتجد كذلك ما يتعلق ببر الوالدين وما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إلى الجار، خصال الفطرة. وبعض العلماء يفرد لها أبوابا مستقلة لهذه العادات، وهو ما يسمى ما يسمونه بالآداب الشرعية، مثل كتاب ابن مفلح وغيره. رابعا الباب الرابع العقوبات، العقوبات. فإنما الأبواب الثلاثة السابقة، العبادات والمعاملات والعادات، هي تنظيم للعلاقة المسلم من جهة البناء أو من جهة الإيجاب أو من جهة الإثبات، يقابله تنظيم علاقة من جهة السلب أو العدم، وهو ما يسمى بالعقوبات والزواجر. الأصل البناء والإيجاب، لكن بعض الناس لا يصلح له إلا السلب والعدم، وهي أبواب الحدود والقصاص، كفارات وغير ذلك. الفقه الإسلامي لا يخرج عن هذه الأبواب الأربعة، كل مسألة لا تخرج عن العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات. يبقى بعد ذلك القضاء. القضاء هو معرفة تعليم الإنسان، تعليم القاضي كيف ينظر في هذه المسائل، في هذه الأبواب الأربعة، كيف يفض النزاعات في هذه الأمور. إذن الفقه الإسلامي لا يخرج عن هذه الأبواب. وعادة ما يبتدئ الفقهاء بالعبادات، لأن أهم شيء تنظيم علاقة المسلم بربه، وهذا مما ينفرد به الفقه الإسلامي. فإن الدساتير الوضعية ولا مقارنة، الدساتير الكافرة الأرضية الوضعية الطاغوتية إنما تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان، سواء حكومته أو ما يسمى بالمواطن أو غير ذلك. هذه الدساتير الكافرة، يعني التي لا تحكم بشريعة الله عز وجل، أما تنظيم علاقته بربه أو بنفسه فهذا لا يهم، ولذلك لا عبادة ولا خلق، حتى إنه يجوز في المجتمعات الكافرة أن يخرج الإنسان عاريا في بعض المجتمعات، ما في آداب، لا يتعلق هذا عندهم بالدستور، ما في دستور يعاقب. وإذا ردعوا وشددوا من الطريف، ولو أدخلناه في ثنايا المسائل العلمية، أن طبعا بعض الولايات الأمريكية تمنع التعري الكامل الفاضل، يقولون فيتحايلون على الدستور، الدستور يقول ولو بقطعة لباس يمكن أن تخرج الآداب العامة وسمها، فيتحايل إذا أراد أن يعلن أجلكم الله كما حصل مظاهرة يطالب بالتفسخ، يلبس فردة شراب واحدة ليخرج من طائلة العقاب والدستور ويمشي يركض، أو يلبس قبعة على رأسه ويخرج عاري، وإذا جاء ليعاقب قال أنا ما خرقت الدستور، أنا أستطيع أن أحجك بالدستور على قطعة واحدة، قطعة لباس. فانظر إلى فضل الله عز وجل علينا، وكيف يعيشون كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. أما الفقه الإسلامي فهو يشمل لهذه الأبواب جميعا، وبهذا يمتاز عن الشرائع الوضعية ولا مقارنة. قلت إن عادة الفقهاء أنهم يبتدئون بالعبادات باعتبارها أهم الأبواب، وبما أن الصلاة مفتاحها الطهور كما في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وغيره، فإنهم يبتدئون بأبواب الطهارات أو كتاب الطهارة، باعتبار أنه مقدمة أو أول صلاة، والصلاة هي أول أركان الإسلام العملية. أما الاعتقادية فلها أبحاثها الاعتقادية، لها الفقه الأكبر كما بينت وذكرت. نبدأ بالمعاملات كما ذكرت لكم، وأول أبواب المعاملات البيوع، ولن أركز على الأحكام يعني التي تطرق كثيرا أو الأحكام الدقيقة التي من شأن المختصين، لكني سأذكر ما بلينا به من بعض المعاملات المحرمة، كمعاملات الربا وكالإخلال ببعض الشروط، تحايل للربا وأبواب العينة، فإن هناك مسائل مهمة ودقيقة لا بد للمشتغلين بالعلم والدعوة أن يعرفوا بها، أن يعلموا بها ويعرفوها. ولذلك كثير من المعاملات تقع أمام عين الواحد منهم ولا ينكرها لأنه لا يعرف حكمها، مثل ما يوجد في حراج السيارات، يقول بيع كتلة حديد كلها عيوب، هذا لا يجوز. بيع البراء شرط البراءة من كل عيب تكلم الفقهاء فيه. أو مثلا بيوع العينة، سميها العوام الدينة، ما أكثر ما توجد لدى الأفراد ولها سوق قائمة معروفة، ويتعامل بها هؤلاء من غير نكير، والسبب الجهل أو التراخي في هذا، وهؤلاء يجب الاحتساب عليهم كما يحتسب على أصحاب البطالات واللهو والمجون، يجب الاحتساب على هؤلاء. من قبل الخاصة والعامة، وزجرهم ومنعهم ونهيهم وبيان الحق لهم. أما الربا فالله المستعان، حدث ولا حرج. ووقع الناس والله أعلم فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الزمان الذي يأتي ولا يسلم أحد من الربا، حتى إن من لم يأكله وقع أو أصابه غباره، كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره. البيع، نأخذ مقدمة بسيطة يسيرة قبل أن نصل إلى بعض البيوع المنهي عنها. البيع سمي بيعا كما يقول الفقهاء من الباع، بل كما يقول علماء اللغة والوضع من الباع. الباع الذراع، باع الشخص يمد باعه يعني ذراعه، يبوع يعني يذرع. الباع سمي باعا من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، أخذ الثمن والمثمن، فسمي بيعا. ومثل هذا يسمى صفقة من صفقة اليد، لأنهما يتبايعان ويتعاقدان ويتعاهدان ويمد كل واحد للآخر، فيسمى بيعا أو صفقة. ويقال باع وشرى، باع وشرى، والبايع هو الشاري. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، بعت الكتاب من فلان وبعته له، يعني دفعته له بثمن، وهكذا شريت الكتاب من فلان وشريته، شريت الكتاب من فلان وشريته له، يعني دفعته واخذت الثمن. فالشاري هو البايع، لكن المبتاع والمشتري هو الآخر. البايع والشاري هو دافع المثمن وآخذ وقابض الثمن، لكن المبتاع والمشتري هو قابض الثمن ودافع المثمن. يشري مع هو يبيع، ولذلك قال تعالى وشروه بثمن، على عكس استعمال الناس اليوم. قال تعالى وشروه بثمن بخس، يعني إخوان يوسف لما أن أصحاب السيارة أخرجوه من البئر قالوا هذا عبد لنا قد شرد وهرب، فشروه لهم بثمن بخس، يعني باعوه لهم، إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهد. إذن هذا هو البيع. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، البيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، سواء مبادلة عين بعين، يعني هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا بيع، يظن بعض الناس أنه ليس بيع، أو مبادلة سيارة بسيارة هذا يسمى بيع. مبادلة مال، كل ما يتمول، كل ما المال هو ما يتمول، ما يتملك. مبادلة مال بمال، سواء عين بعين، وهو ما يسمى ببيع إيش؟ المقايضة، كان موجودا في الزمان الأول كثيرا، المقايضة يعني بر بتمر، المقايضة، أو يعني قلنا سواء بيع عين بعين أو بيع أو بيع عين بثمن وهو البيع المطلق، بيع بثمن وهو البيع ليه المطلق، يعني تبيع هذا الكتاب بريالات أو بذهب أو بفضة، ثمن مثمن بثمن، وهذا هو البيع المعروف المشهور المطلق، سمى البيع المطلق. أو بيع ثمن بثمن ويسمى إيه الصرف، سمى الصرف، يعني ذهب بذهب أو فضة بذهب أو ريال بذهب أو ريال بريال. إذن البيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، سواء عين بعين مقايضة أو عين بثمن وهو المطلق أو ثمن بثمن وهو إيه الصرف. ويجوز، والبيع يسمى بيعا سواء بعت عينا كالكتاب أو، ويدخل في العين هنا الثمن بهذا الاعتبار، أو بعت منفعة كان تبيع سكن الدار وهي لك، وهذا قد يكون إيجارة وقد يكون غيره كما سيأتي، تبيع المنفعة منفعة العين وتبقى رقبتها لك وملكها لك، يجوز بيع المنافع. أو دينا، يجوز أن تبيع البيع، تبيع العين كالكتاب أو المنفعة، أو الدين، يجوز بيع الدين في أكثر الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى عندنا في الربا وغيره، إلا بيع دين بدين غير مقبوض. يعني يجوز تبيع دين بعين أو دين بمنفعة، لكن بيع دين بدين غير مقبوض هذا لا يجوز، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان لا يصح حديثا لكن سيأتي إن شاء الله إجماع الناس على ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأصل في البيع الجواز، لأن الأصل في المعاملات إيش يا أخوان؟ الجواز. عندنا أصول الأشياء مما يعنى فيها الأصوليون. الأصل في العبادات الحظر، يعني الشارع يسد باب البدعة ولا لا؟ إلا ما قام الدليل على مشروعية، قال تعالى إذن لابد من الإذن في العبادة قبل أن تتعبد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، والأصل في المعاملات الجواز إلا ما حرمه، ولذلك قاعدة الأصل في الشروط والعقود الجواز، وقد قرر ذلك أحسن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22 في أكبر ظني، ذكر في أوله فتاوى ذكر هذه القاعدة وأطنب رحمه الله في شرحها. فالأصل في الشروط والعقود الحل والجواز، والدليل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم، اللام قال الأصوليون للتمليك وللإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني لكم انتفعوا بها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مأذون فيه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأصل في البيع الجواز إلا ما حرم مما سيأتي إن شاء الله تعالى، والدليل على هذا قوله تعالى وأحل الله البيع، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه عن ابن عمر وغيره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، وهو كما قال أن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على السوق فقال يا معشر التجار، فشخصوا إليه بأبصارهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. فلهذه الأدلة وغيرها يعرف حكم البيع، وأجمع العلماء على حله، والحاجة داعية إليه، لأن الإنسان يحتاج ما بيد أخيه، والإنسان لا يدفع ما معه إلا بعوض وثمن، فشرع البيع لتحصيل هذا وهذا. قال العلماء وهي آخر ما معنا الآن في هذه المقدمة، ولا يصح البيع إلا بشروط سبعة. الشرط الأول التراضي، قوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وكلها لها أدلة ومستنبطة من عدة أدلة لا يتسع المجال لحصلها وذكرها، لكن يذكرها باختصار سريع. التراضي، فلا يصح بيع المكره على تفصيل كثير. ثانيا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، فلا يصح تصرف الفضولي. ثالثا أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، المكلف الرشيد يعني العاقل البالغ الرشيد، عاقل أخرج المجنون إذا قيل لك في الفقه مكلف فاعرف أنها تشمل شيئين، العاقل والبالغ، هذا هو المكلف. إذا أن يكون مكلفا رشيدا، فالمكلف العاقل أخرج المجنون، والبالغ أخرج الصغير إلا المميز إذا أجازه ولي على الصحيح، والرشيد أخرج المحجور عليه للسفه السفيه يعني. إذن هذا هو الثالث، أن يكون جائز التصرف. رابعا أن يكون المبيع مالا شرعا، والمال الشرعي هو الذي له قيمة، يعني عبر عن بعض الفقهاء بقول أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت إنما تباح لحاجة وضرورة كالكلب فلا يجوز بيعه، لا تسمى يعني لا يسمى مالا شرعا، وآلات الملاهي والخمر ليست مالا. طيب، وهكذا السرجين النجس يعني نجسات إلا لما تدعو الحاجة إليه. طيب، خامسا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، ولذلك قالوا لا يصح بيع السمك في الآجام في الماء يعني، ولا الطير في الهواء، ولا بيع الآبق ولا الشارد. السادس معرفة المبيع، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في البيوع المنهي عنها كثيرا، فلا يصح بيع المجهول، ولذلك نهي عن بيع الغرر والجهالة وحبل الحبلة وبيع الملابسة والمنابذة وبيع اللبن في الضرع وبيع الحصاة والبيوع الأخرى التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، يعني يكون معروفا برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول. وأخيرا الشرط الأخير والسابع أن يكون الثمن معلوما، لأن الثمن أحد العوضين. ثم إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة ندخل في الدرس القادم إن شاء الله في البيوع، لأن الأصل في البيوع الجواز، فلذلك لن نتكلم عن البيوع الجائزة، وإنما سنتكلم عن البيوع المحرمة، وخصوصا ما تشتد الحاجة إلى معرفته. وإن شاء الله غدا نبدأ الحديث عن الربا. بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي شيئا ومقدمة عن البيوع وأحكامها والأصل فيها الجواز والدليل على ذلك، نتكلم عن بعض البيوع المنهي عنها، لا سيما ما له وجود وعمت به البلية والفتنة في زماننا. واخترت أن أبدأ بالربا لكثرة أحكامه ولبيان مهماته إن شاء الله تعالى، وما يتداوله الناس من صوره سواء في حياتهم أو في البنوك التي بولي بها المسلمون. أول ما يذكر الفقهاء في العادة التعريف. الربا يطلق على معان كلها ترجع إلى الزيادة، الربا بمعنى الزيادة، يطلق الربا ويراد به الزيادة، وكل ما أطلق عليه من معاني حاصلها ومؤداها الزيادة. قال عز وجل من ربا ليربو في أموال الناس يعني يزيد، وقال عز وجل وآويناهما إلى ربوة، المكان المرتفع الزايد ذات قرار ومعين، وقال عز وجل اهتزت وربت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت. وفي الاصطلاح السلف كانوا يطلقون الربا أحيانا على كل بيع محرم، كل بيع محرم يطلقون عليه ربا، يسمونه ربا، كما جاء في تسمية الناجش مرابي، وإن كان يزيد حقيقة في السلعة ثمن السلعة، ولكن اشتهر إطلاق الربا سواء في نصوص الشرع أو في استعمال السلف والعلماء على بعض المعاملات المخصوصة التي يعني عرفت بهذا الاسم، المعاملات الربوية. فحينئذ نعرف الربا بناء على هذا الاصطلاح الخاص في المعاملات الخاصة الربوية. عرفه الفقهاء بتعريفات عدة، منهم من قال الزيادة في أشياء مخصوصة، ومنهم من قال زيادة في أشياء ونسأ في أشياء يعني تأخير في أشياء. ومن أشمل التعاريف ما عرفه به الشربيني الشافعي صاحب مغني المحتاج، شرح المنهاج، منهاج الطالبين للنووي، له شروح عديدة، نهاية المحتاج للرملي، زاد المحتاج للكوهجي، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مكي، زاد المحتاج مغني المحتاج وهو مختصر يعني يعتبر للخطيب الشربيني، عرف الربا بأنه يعني اسمحوا لي شوي ندخل في تعقيد الفقهاء بعض الشيء، لكن من يعني حفظه وألم به فهو تعريف جامع مانع، وعادة التعريفات والحدود فيها شيء من الدقة. يقول عقد على عوض مخصوص غير معلوم، التماثل في معيار الشرع أو مع تأخير البدلين أو أحدهما، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. فالربا عقد، الربا عقد لأنه من العقود من البيوع على عوض مخصوص، لبيان أن الربا لا ينهى عنه في كل الأموال، لكن في أموال خاصة وهي التي وجدت فيها علة الربا، الأموال المخصوصة سيأتي أنها المكيلات الموزونات، المكيلات أو الموزونات المطعومة أو الأثمان، هذه التي يجري فيها الربا، المكيلات المطعومة أو الموزونات المطعومة أو الأثمان، يعني ما تستعمل أثمانا وقيما، الذهب والفضة وما ناب منابهما من النقود، هذه هي التي يجري فيها الربا. إذن وسيأتي إن شاء الله الكلام في فعلة الربا، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، غير معلوم التماثل. قال العلماء الأعواض الربوية، الأموال الربوية، إما يعني حالة مبادلتها لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يعلم تماثلها يعني صاع بصاع ولا لا، أو يعلم تفاضلها يعني صاعين بصاع، الحالة الثالثة أن يجهل تماثلها يعني كومة كومة تمر بكومة تمر لم تكل. إذن الأعواض الربوية حالة مبادلتها لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن يعلم تماثلها صاع تمر بصاع تمر واضح، أو يعلم إيش تفاضلها يعني صاعين بصاع، أو حالة ثالثة يجهل تماثلها يعني زبرة بزبرة صبرة بصبرة كومة بكومة. طيب ثنتين ممنوعة وواحدة جائزة، ثنتين ربا وواحدة جائزة، صاعين بصاع ربا ولا لا ربا، طيب كومة بكومة ربا، طيب صاعين بصاع وش نسميه غير معلوم أو معلوم إيش، صاعين بصاع معلوم التفاضل، طيب كومة بكومة مجهول، مجهول إيه التماثل، طيب يبقى الجائز صاع بصاع أو قيراط ذهب بقيراط أو رطل برطل أو عشرة ريال بعشرة ريال كما سيأتي في الربويات إن شاء الله على التفصيل. طيب إذن قوله عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل أخرج صورتين، وهو معلوم التفاضل ومجهول التماثل، إذن قوله غير معلوم التماثل أخرج صورتين، معلوم التفاضل ومجهول التماثل، فكلتا الصورتين ربا، والصورة الجائزة هي معلوم التماثل، معلوم إيش التماثل، كصاع بصاع وإيه ورطل برطل و يعني مثلا 10 ريال ب10 ريال هذا معلوم التماثل. قال غير معلوم التماثل في معيار الشرع، لبيان أنه ليس كل تماثل معتبر، يعني لو بعت التمر بالتمر كي وزنا ما يصح وإن كان تماثل، كيلو تمر بكيلو تمر ما يصح، لأن معيار التماثل، معيار الضبط في التمر عند الشرع هو إيه؟ الكيل ولا الوزن؟ الكيل، صاع بصاع، فلا بد أن يكون هذا التماثل في معيار إيش؟ في معيار الشرع، في معيار الشرع. يعني المكيلات حال بيعها ببعض تباع كيلا، والموزونات حال بيعها ببعض تباع إيه؟ وزن. والمعدودات كالريالات مثلا حال بيع بعضها بعض تباع إيش؟ عدا. ما يصح تبيع كيلو ريالات بكيلو ريالات، ولا لا؟ لابد 100 ريال ب100 ريال، يعني الصرف، هذا الصرف، قطعة واحدة بفرادة، هذا بيع. يعني اتفقنا أن من أنواع البيع بيع ثمن بيه بثمن، وهو يسمى إيه؟ الصرف. إذن حالة العقد، يعني التماثل المطلوب حالة العقد، لابد أن يكون التماثل صاع بصاع كيلو بكيلو حالة إيه؟ العقد. طيب، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، هذا إيش؟ ينطبق على ما يسمى بربا ماذا؟ ربا الفضل، كما سيأتي إن شاء الله تقسيمه. قال: أو مع تأخير البدلين أو أحدهما، هذا إيه؟ ينطبق على ربا النسيئة. يعني كان تبيع صاع تمر بصاع بر، بصاع بر مؤجلين، هذا بعد يوم وهذا بعد يومين، هذا ربا نسيئة حرام. أو تبيع مثلا 100 ريال، تصرف 100 ريال ب100 ريال مؤجلين، هذا لا يجوز، نسيئة. قال: أو مع تأخير البدلين أو أحدهما، لو كان أحد البدلين حالا والآخر مؤجلا أيضا ربا، لابد من تقابض في المجلس للبدلين كليهما، واضح؟ لابد من التقابض في المجلس لكلا البدلين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يشترط فيه ذلك. فلو أنك مثلا صرفت 100 ريال وأعطاك 80 ريال، قال: باقي لك 10، والله ما معي بالدرج شيء، غدا تأتي تأخذها، يصح العقد ولا يبطل؟ يبطل، لابد من التقابل، لأنك أخرت واحد من البدلين، ولهذا قال: أو مع تأخير البدلين أو أحد. طيب، اشتريت مثلا رطل ذهب ب100 ريال، ما وجدت معك قيمة، ما وجدت معك ريالات، أخذت الذهب وقلت غدا أدفع لك الريالات، هل يصح؟ ما يصح، لأنه ثمنين، لأنه ما ثمنان، فلا يصح، لا بد من التقابض، من قبض البدلين في المجلس. إذن هذا التعريف. واعلموا أن يعني ما ذكرنا الآن قاعدة الربا، فهذه دقيقة وتحتاج إلى تفصيل، لكن إنما مثلت بالأموال لتوضيح التعريف، وإلا سيأتي إن شاء الله قاعدة الربا. وعقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. حكم الربا: الربا حرام بالإجماع، ممنوع بالإجماع، وبيع باطل. الربا حرام بالإجماع. طيب، سؤال للفائدة: لماذا الفقهاء يبدأون بالإجماع؟ يقولون هذا جائز بالإجماع أو حرام بالإجماع، لماذا ما يقول بقوله عز وجل كذا؟ لماذا يبدأون بالإجماع بدليل الإجماع؟ نعم إيش؟ طيب، وغيره ناصر؟ نعم. طيب، وغيره؟ أحسن. طيب، إيه نعم، يعني كل الجوابات، لأن أصلا الإجماع مستند على دليل شرعي، ثم أن الإجماع لا يتطرق إليه شيء، يعني كما قال عبارة الشاطبي في الموافقات جميلة، يقول: ولذلك يبدأ الفقهاء بالإجماع لأنه قطعي وقاطع للشواغب، وقاطع للشواغب. يعني ما يمكن يأتيك واحد لو قلت الآية هذه قال ها هذه قطعية الثبوت سلمنا، لكن ظنية الدلالة يمكن أثبت أن المراد كذا، أو أتيت له بحديث قال من يقول بصحته، أثبت صحته، ثم بعد الصحة أثبت دلالته، ثم بعد دلالة ظنية ولا قطعية، ثم إذا كانت قطعية قد يكون منسوخا، فيتطرق إلى دليل الكتاب والسنة احتمالات عديدة. أما دليل الإجماع فلا تجمع الأمة إلا على دليل جاهز، يعني سالم من المعارضات، ولهذا يبدأون بالإجماع لأنه قطعي وقاطع للشواغب يعني للشغب المخالفين، قال الربا حرام بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب في الجملة، وبعض تفاصيله فيها كلام، لكن في الجملة هو حرام وكبيرة، وقد دل على ذلك نصوص عديدة كثيرة جدا من الكتاب والسنة المتواترة، وأجمعت الأمة على تحريمه، والعقل الصحيح يقتضي تحريمه والمصلح. أما الكتاب فأدلة كثيرة، منها في سورة البقرة من قوله عز وجل الذين يأكلون الربا ها لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتمشي الآيات إلى قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي سورة النساء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل. وفي سورة المائدة سماعون للكذب أكالون للسحت لولا ينهاهم الربانيون عن والأحبار عن قوله الإثم وأكلهم السحت والربا. وهكذا في مواضع كثيرة، في سورة الروم وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والنصوص من السنة كثيرة جدا، فمن النصوص ما ثبت في الصحيحين من السنة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحك وأكل الربا وأكل مال اليتيم، فذكر منها عليه الصلاة والسلام أكل الربا. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله، وفي رواية وشاهديه وكاتبه، في رواية قال وهم سواء، وهذا في الصحيح والسنن. وروى الإمام أحمد والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأنكر على سواد بن غزية وبلال بن الحارث وبلال بن رباح لما أخذا الربا جهلا، فلما جاءه سواد بن غزية بصاعين بصاع صاعين صاعا من تمر جنيب اشتراه بصاعين من تمر جمع، أنكر عليه الصلاة والسلام وقال أوهي أوهي لا تفعل عين الربا عين الربا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. فالربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، واستفاضت أقوال العلماء في النهي عنه والزجر. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال إني طلقت زوجتي حلفت بالطلاق، ما أدخل رجل جوفه أقبح وأشنع من جرعة خمر. فقال مالك ائتني غدا انظر إلى كيف إلى تحري الإمام عليه رحمة الله وتحري السلف و تأنيهم في الفتية وعدم مسارعتهم، بينما تجد كثيرا من طلبة العلم ومبتدئين وفقهم الله على طول الفتية تكاد تسبق السؤال، يهجم على الفتية هجوم السبع الضاري. السلف كانوا يتدافعون الفتية، وكان يحيل بعضهم إلى البعض، ومما روي عن بعضهم موقوفة: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. فانظر، إذا جاءك الإنسان يستفتيك فإنه يجعلك بينه وبين النار، فانظر ماذا تقول له. قال مالك: ائتني غدا ليتأمل. فجاءه غدا فقال: أظن زوجتك قد طلقت، فإنني تأملت القرآن فما وجدت أقبح ولا أشنع من لقمة ربا دخلت في جوف عبد، يعني أعظم من حتى الخمر. فنسأل الله العافية والسلامة. هذا مع ما بلي به المسلمون الآن من الربا وتسارعهم إليه وإقدامهم عليه حتى أكلوه باليدين وتسامح وتهاونوا في ذلك، أول ما حلت أماكنه كان المسلمون ينظرون إليها شزرا ويقاطعون من تعامل به ويستغربون ويشمئزون. وهكذا مضى الزمان حتى شب الصغير وهرم الكبير وتواطأ الناس ولان الملمس كما يقال، ويوشك أن يصبح معروفا بين الناس، بل قد أصبح والعياذ بالله. ولو استمر المسلمون على إنكاره والنهي عنه وعدم السكوت عليه وعدم الرضا بالأمر الواقع، ونهى بعضهم بعضا وخوف بعضهم بعضا وقاطع بعضهم من يتعامل به من الأصحاب والجيران، لا كان غير ذلك، والله المستعان. وبعض العلماء يقول إن الله عز وجل حرم الربا بالتدريج كالخمر، لأن العرب كانوا يتعاملون به بكثرة فحرم تدريجا. أول ما نزل في تحريمه قول سبحانه وتعالى، يعني المفاضلة بينه وبين الزكاة، وأن خير من الزكاة لا تستغل هذا الفقير فتدفع له القرض بربا ولكن تصدق عليه. قال عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم بعد ذلك نهي عن نوع من أنواعه وهو ربا الأضعاف المضاعفة، يعني الربا المركب اللي يسمونه الفائدة المركبة، يعني يدبل عليه كل سنة يقرضه مثلا 1000 ويقول تسدد الشهر القادم 1100 وعليك زيادة كل شهر 10%، طيب تأخر شهرين 1200 3 1003 وهكذا حتى يصبح أضعافا مضاعفة على طريقة ربا البنوك اللي الآن، والربا الذي تسمعون به بين الدول، حتى إن من الدول يقال من لو باعت أرضها وشعبها ما استطاعت أن تسدد ديون الدول الكبرى عليها، مثل الأرجنتين ومثل البرازيل ومثل، فانظر كيف يعني بالربا يستعبد بعض الناس بعضا ويحصل المفاسد الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها وأخبر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فنهى الله عز وجل عن الربا المضاعف اللي هو النسيئة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم بقي ربا الفضل، ثم في النهاية نهي حتى عن ربا الفضل. ولذلك قيل إن آيات ربا الفضل آيات البقرة من آخر ما نزل من القرآن، اختلف في آية المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا، أو في سورة النصر إذا جاء نصر الله، أو في آيات الربا، إنما هي من آخر ما نزل من القرآن، هي من أواخر ما نزل من القرآن، التي يقول عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني حرم عليكم الربا السابق الأضعاف المضاعفة، بقي ربا الفضل، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، جميع أنواع الربا، فحرم الربا كله واستقر الإسلام على هذا. العقل الصحيح يقتضي تحريمه والمصلحة، لأن التعامل بالربا يفضي إلى تراكم رؤوس الأموال بأيدي طائفة، ويفضي إلى امتصاص الفقراء، ويفضي إلى تجميد الأموال وعدم تحريك السوق، لأن هذا الإنسان إذا كان مثلا عنده 1,000,000 ريال وضعها في بنك ليرابي بها نام، ويعني ما استغل مهاراته ولا نشاطه ولا حرك ماله في السوق، وضعها في البنك. ولكن إذا يعني التزم ما أمر الله عز وجل، أخذ هذا المال المليون، إذا عجز عن العمل أعطاه فلان ليضارب به، أو يعني شغل به فلانا، أو فتح به مكان، فيحصل إنعاش السوق وتحريك السوق في البيع. أما في الربا فيحصل فيه الخمول والجمود وتراكم الأموال وشو الطبقيات. ولهذا قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، عكس ما يظن المشركون. المشركون يغالطون ويقولون إنما البيع مثل الربا، يعني هذا قياس مقلوب، الأصل إنما الربا مثل البيع، قالوا ما دام هذا جائز فهذا جائز. فقال الله: لا، الفرق بينهما كبير. أول فرق: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثانيا: هناك فروق أخرى معروفة، وبعض المغالطين الآن والمعاندين وبعض أصحاب البحوث الجديدة والفتن الوافدة الذين يغالطون ولا زالوا ويمارون ويجادلون بالحق ليدحضوا به الباطل، ممن تكلم من المفتين في بعض الدول أو غيرهم، حتى بعض الباحثين هنا أخرج بحوثا وغالط وكرر نفس شبهة المشركين: إنما البيع مثل الربا. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولذلك للأسف يعني علمت أن بعض كبار السن، والله يا أخوان ذكر أن رجالا كبارا ملازمين للمساجد ومن أهل الحج والعمرة، لكن سولت لهم نفوسهم وشهواتهم وشياطين الإنس، حتى استراحوا لما عجزوا عن العمل وقعدوا، وضعوا أموالهم في بنوك أجنبية وتركوها تشتغل. يقول: مدام مثلا هل 10 ملايين ستأتي لي مثل كل سنة بمليون، فلماذا أترك هذا الخير؟ يعني كل سنة مليون وأنا جالس ما يستطيع أن يتغلب على الشيطان وشهواته. يقول: بعد 10 سنوات تصير 20 مليون وأنا جالس مستريح. وجيء لهذا الرجل، هذا الإنسان الذي ذكر عن هذا، وقيل: يا مسلم اتق الله. وجيء مرة أخرى وقيل: طيب هات من هذا المال بعض المليون، نصف المليون وأقل، لبناء مسجد محتاج إليه. فقال: لا، أنا مجنون، أدفع أموالي وأجمع وأعطيه غيري. يا مسلم اتق الله، والقبر والموت. قال: إذا جاء القبر يعني يكون هناك حال وجواب، الله المستعان مستبعد. هذا ما ذكر لي أحد الإخوان الذين قابلوا هذا الرجل، هو كبير سن، فما ظنكم بمن نشأ على هذه الفتن، ممن لم ينشأ قبل على شرف العيش وعلى الجوع. على كل حال لا نستطرد، فحال الأمة الله المستعان يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى كثرة مواعظ وكثرة تذكير وكثرة تنبيه ونشاط من طلبة العلم. وإن شاء الله تعالى في درس الغد نبين أنواع الربا، ربا البيع وربا القرض، ثم نشرع في ذكر قاعدة الربا وكيفية جريانه. تقدم تعريف الربا وحكمه والإجماع على تحريمه في الجملة، والآن نذكر أقسام الربا حتى يكون عندنا تصور قبل أن ندخل في التفاصيل. الربا قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا الذي تكلمنا عن تحريمه قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. الفضل من الزيادة، فضل يعني زاد، يعني ربا الزيادة. والنسيئة، النسيئة هي إيه؟ من النسأ، وهو إيه؟ التأخير. ولذلك في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني يؤخر. وقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يرحمك الله. والنسيء التأخير، تأخير الأشهر الحرم، لأن المشركين في السابق يعرفون الأشهر الحرم ويحترمونها، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، يعرفون أن القتال فيها حرام، فلذلك كانوا يستعظمون القتال فيها. ولذلك لما قتل عبد الله بن الجحش، قتلوا فيها ابن الحضرمي عمر والمشرك الآخر، استعظموا وقالوا محمد يستحل الى شهر الحرم، فقال الله عز وجل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. فبين عز وجل ان ما فعلوه اعظم واكبر واكثر، فلا يعيب على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعصيه مع انه ثبت خطاهم. وبرأهم الله بقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. المشركون كانوا يتحايلون كطريقتهم، كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون صبيا. اليهود ومن على شاكلتهم في المعاملات، والمشركون فيعملون النسي، يعني إذا أرادوا قتال مثلا، إذا أرادت قريش قتال كنانة أو غيرها مثلا، قالوا للحسابين ما في تقويم في ذلك الوقت، قالوا للحسابين أخروا رجب حتى ننتهي من القتال أو قدموا شعبان حتى نقاتل. فقال الله عز وجل إنما النسيء تأخير، يعني تأخير أشهر الحرم زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني يوافقوها، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك أخر الله عز وجل الحج حتى استقر الزمان بعد تلاعب المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 سنة 12 شهرا منها 4 حرم ثم عدها صلى الله عليه وسلم. هذا النسي سمي ربا نسيئا من التأخير. الفضل الزيادة كأن تبيع صاعين بصاع، صاعين تمر بصاع، صاع أي تمر بصاع، أو درهمين بدرهم، أو رطلين من ذهب برطل، هذا هو الفضل. وقد ذكرنا بالأمس قاعدة عندنا في الربا، ربا الفضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني سواء أن تبيع صاعين بصاع تمر أو تبيع كومة غير معروفة المقدار بكومة غير معروفة المقدار، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك قلنا إن الربا ما علم تفاضله وجهل تماثله، والصحيح السليم الجائز ما علم إيه تماثله، كصاع بصاع أو كيلو بكيلو أو عشرة بعشرة، صاع بصاع تمر، كيلو بكيلو ذهب، عشرة بعشرة ريال مثلا. هذا الفضل. وأما النسيئة، ربا النسيئة فهو التأخير، وهو نوعان، ربا النسيئة نوعان، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. ربا النسيئة نوعان، وهو ما يقع في البيع، ثانيا ما يقع في القرض. ما يقع في البيع وهو بيع ربوي بربوي يشتركان في علة من غير قبض، وسيأتي إن شاء الله التفصيل، لكن هذا للتعريف السريع. ربا النسيئة قلنا ربا بيع وربا قرض نوعان. أما ربا البيع يعني في النسيئة فهو بيع ربوي بربوي يشتركان في علة مع عدم القبض، مثل صاع تمر بصاع بر أو صاع تمر بصاع تمر أو لا مع عدم القبض، يعني كما قلنا بالأمس تأخير البدلين أو أحدهما، يعني صاع بصاع غير مقبوض، هذا الذي يقع في البيع. النوع الثاني من ربا النسيئة ربا القرض، وهو ما يسمى بقلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر، وهو ربا البنوك، أقبح أنواع الربا وأفظعها وأشدها تحريما، قلب الدين على المعسر، يعني يدينه ألفا، يعني أي سبب من أسباب الدين، إما قرض وإما عوض متلف أو ثمن مبيع، ثم يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. إذا حل الدين قال إما أن تقضي وإما أن تربي، فلا يجد فيربي، يعني إما تسدد الألف أو 1100، طيب وهكذا كل شهر إيش 100، يعني وقد تحدد النسبة كما يفعلون الآن في البنوك، نعم، وكما يفعل بعض الناس والأسف الشديد. فهذا يسمى قلب الدين على المعسر، وهو الذي نهى الله عز وجل وزجر بقوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويأتي إن شاء الله تفصيله. نعود إلى النوع الأول وهو ربا، ربا إيه؟ الفضل نبدأ به. الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، ربا الزيادة. ومثلت له بصاعين بصاع أو كومة بكومة أو إيه أو عشرة بإحدى عشر، هذا هو ربا الفضل. وأما في الاصطلاح فقد عرفنا أمس الربا بنوعيه، اجتزع على النوع الأول وهو تعريف ربا الفضل، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، هذا هو ربا الفضل، أو الزيادة في أشياء مخصوصة. على كل حال نحن لا نتعبد بالألفاظ، أي لفظ يؤدي المعنى خلاص كفى. الزيادة في أشياء مخصوصة، أو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، عقد لبيان أنه عقد من العقود. ربا الفضل لا يكون إلا في البيع، على عوض مخصوص وهي الربويات، وستأتي الربويات أنواع إن شاء الله، الربويات سيأتي أنواعها إن شاء الله، على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. ها قلنا وش يدخل فيه غير معلوم التماثل؟ يدخل فيه إيه؟ نعم، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، يعني أولا معلوم ليه التفاضل كصاعين بصاع، أو مجهول التماثل ككومة بكومة، يعني كومة ريالات بكومة ريالات، أو قطعة ذهب لا تعرف مقدارها بقطعة ذهب لا تعرف مقدارها، أو كومة تمر بكومة تمر. هذه الربويات صبرة بالصبرة. طيب وكومة حبحب بكومة حبحب تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز، لأنها ليست من الربويات، لأن سيأتي ضابط الربويات في علة الربا. الربويات هي المطعومات المكيلة الموزونة، والحبحب غير مكيل ولا موزون لكنه معدود، مطعوم معدود فلا يدخل في الربا. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، غير معلوم التماثل، قلنا غير معلوم التماثل أي معلوم التفاضل أو مجهول التماثل، لأننا قلنا قاعدة في الربا العلم أو الجهل بالتماثل في الربا كالعلم بإيه؟ بالتفاضل، كلاهما ربا. نعم. غير معلوم التماثل في معيار الشرع، يعني ليس أي تماثل يصح في الربويات، لا بد أن يكون التماثل الذي حدده الشرع، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات والعد في المعدودات. لأن في المكيلات لا بد، إذا بعت تمر بتمر يعني من نوعين، يعني لا يتصور تبيع تمر بتمر من نوع واحد ولا لا، تبيع تمر بتمر مثلا برحب إخلاص ولا لا، لابد من إيه التساوي كيلا. فقال غير معلوم التماثل في معيار الشرع، المعيار الذي حدده الشرع الكيل الصاع أو المن أي وحدة من وحدات الكيل، لما يصرح فيها الوزن. طيب أو الوزن في الموزونات، مثلا اللحم موزون ربوي ولا لا، ما يصرح فيه الكيل. طيب والمعدودات الريالات معدودة ربويات، ما يصرح فيها وزن ولا كيل، يعني لو قلت مثلا وصار فيك ريالات بريالات وأعطيك مثلا مسحة صاع ريالات بمسحة صاع ريالات ما يصلح، أو مثلا كيلو ريالات بكيلو ريالات ما يصلح، لابد من المعدودات، العد في المعدودات والوزن في الموزونات والكيل في إيه في المكيلات، هذا هو معيار الشرع. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، يعني لا بد أن يعني التفاضل هذا إذا كان حالة العقد، لكن لو كان التفاضل فيما بعد إذا لم يكن غير مشروط فلا بأس. يعني لو بعت صاع بصاع تمر ثم من غد قال يا ولد أزيدك صاعا ثاني غير مشروط في العقد، هذا لا بأس، لكن الممنوع ما كان حالة العقد. نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، يعني لا نستعجل، يعني أحيانا عندما نذكر الأمثلة قد يشكل على البعض أو يتشوف إلى معرفة ضابط الربويات، سيأتي كل هذا، سيأتي ما هي الأموال التي تجري فيها الربا، أي أنواع الأموال، يأتينا إن شاء الله في المسألة الآتية. لكن قبل ذلك نتكلم عن مسألة مهمة وخطيرة وهي حكم ربا الفضل. ربا النسيئة حرام. ربا النسيئة سواء كان البيع أو القرض لم يخالف أحد في تحريمه بالإجماع، اللهم إلا الزنادقة والمتحللون، لكن المسلمون ما خالف في تحريمه، إنما ربا الفضل. ربا الفضل أيضا حرام بالإجماع، الربا الذي نتحدث عنه الزيادة حرام بالإجماع، ولكن ورد عن بعض السلف كلام فيه قبل أن يعلموا بالتحريم، بل صح أن بعض الصحابة تكلم في جوازه فلما تبين لهم حرمته حرموا، ولكن المبطلين يجادلونك بالباطل ويجادلونك في الحق بعدما تبين، فتراهم يأخذون قول ابن عباس في جواز ربا الفضل ولا يأخذون ما صح عنه من القول بتحريمه ورجوعه لما بين له الصحابة. ولذلك ترى بعض الذين كتبوا من المتصدين والمتصدرين للإفتاء في بعض البلدان أو من الباحثين في بعض الجهات عندنا هنا ممن رد عليهم العلماء كالشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله، وقبله الشيخ عبد العزيز بن باز، رد على من حاول كلام في ربا الفضل وتمسك بما ورد عن ابن عباس ولا يذكرون القول الثاني لابن عباس. ما شاء الله، كل هذا اتباع للنص، حرص على اتباع الدليل. طيب والغنى، هل تأخذون بقول ابن عباس أو بقسم ابن مسعود؟ لا. طيب والمعاملات الأخرى المحرمة؟ طيب والتصوير، هل تأخذون بما صح عن ابن عباس في البخاري لما جاء رجل فقال لابن عباس إن هذه صنعتي وشغلتي أصور هذه التصاوير، فقال لا أحدثك إلا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره أنه ما من مصور إلا يكلف يوم القيامة بأن ينفق في صورة الروح وليس بنافق. فهاب الرجل وخاف وارتعش، وقال له ابن عباس إذا كنت ولا بد فاعلا فعليك بما لا روح فيه من هذه النباتات وكذا. صح عن ابن عباس كما في البخاري. هل يأخذون بقول ابن عباس في التصوير؟ لا، أصلا ما سألوا عن ابن عباس ولا ابن مسعود، لكن لحاجة في نفس يعقوب وافق هوى منه. ها، مثل ما تشاهد في بعض المجلات، كل يعني الحرص ما شاء الله على الدين يأتي لك بمن يعرف أسهل من ينتسبون للعلم مذهبا وأوسعهم طريقة، ويقول له ما قولك في تغطية الوجه؟ يقول لك يجوز. طيب هل وقفت المسألة على الوجه؟ لا، بالصفحة الثانية يظهر لك امرأة بادية الصدر والنحر والساقين والفخذين والشعر. طيب خذ بالفتوى اللي بالصفحة السابقة، لا ما قصده، لكن ليشكك المسلمين وليوهم أنه يتمسك بالأثر. وعلى كل حال فهم أبعد الناس عن الأثر والدليل، لكن كما ذكرت ما وافق أهواءهم قبلوه، وما عارض أهواءهم ردوه. فتمسك هؤلاء المبطلون بما ورد عن ابن عباس. إذن ربا الفضل حرام بالإجماع، أجمع على تحريمه، لكن سبق عن بعض الصحابة القول، أو ما ظاهره القول، ظاهره حتى تكون العبارة دقيقة، بجواز ربا الفضل ثم رجعوا. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن أرقم، وروي عن أيضا سامة بن زيد، وإن كان الجميع رجعوا. طيب لماذا؟ لماذا خفي على بعض الصحابة تحريم ربا الفضل؟ ها، لماذا؟ تكلمت بالأمس عن مسألة وهي، نعم أحسان، لأن ربا الفضل ما حرم إلا أخيرا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقد قلنا بالأمس إن آيات ربا الفضل الذين يأكلون الربا إلى آخر من سورة البقرة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، فلذلك خفي عن بعض الصحابة. وحدث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. ولذلك يعني هذه العبارة، هذا حدث أسامة ابن عباس فظن ابن عباس أن الفضل لا ربا فيه، فلذلك كان يسأل عن الصرف الزائد فيجيزه حتى علم التحريم. والتحريم تحريم التفاضل روي من أكثر الصحابة، أبو هريرة عبادة بن الصامت، أبو الوليد، أبو سعيد الخدري، سعيد بن مالك بن سنان، وكذلك عن فضالة بن عبيد في حديث القلادة في خيبر، وعن بلال بن رباح، وعن سواد بن غزية، وعن عمر بن الخطاب، وعن كثير من الصحابة، أكثر الصحابة. وأشهر ما معنا حديث عبادة بن الصامت في تحريم ربا الفضل. وربا الفضل سيأتي إن شاء الله متى يجري؟ إذا بعت الجنس بالجنس، التمر بالتمر، يجري ربا الفضل، يعني لا يجوز إلا التساوي. وإذا بعت الريال بالريال لابد من التساوي، ولو ورق بحديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى لابد من التساوي، واللحم باللحم، يعني إذا بعت الجنس بنفسه لابد من التساوي. قال عبادة بن الصامت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: الذهب بالذهب، يعني بيعوا الذهب بالذهب، الذهب بالذهب يعني على تقدير بيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يعني بيعوها مثلا إيش؟ بمثل، لا تبيعوها متفاضل، سواء بسواء، تأكيد، يدا بيد أيضا لا تؤخروا لألا يحصل نسيئة. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني بعت بر بشعير أو بر بتمر، فبيعوا كيف شئتم، يعني صاعين بصاع لا بأس، إذا كان يدا بيد، لكن نسيئة لا بد من مراعاتها. وتعرف كيف يجري ربا الفضل والنسيئة في ذكر القاعدة إن شاء الله تعالى بعد قليل والدرس القادم. نعم. قال: الذهب بالذهب، يعني بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل، بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، مثلا بمثل سواء بسواء، فدل على تحريم إيش؟ التفاضل. ومثلا بمثل حال، يعني متماثلة، متماثلين يدا بيد متقابضين حال، وإن كانت الحال لا تكون إلا مشتقة، لكن يجوز أن تأتي تكون الحال جامدة إذا أولت بمشتق. قال: ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، إذا كانت مؤولة هنا مدا بمد أي متساويين، صاعا بصاع متساوي، سواء بسواء أي متساويين، يدا بيد أي متقابضين. إذن هذا الدليل، وكذلك حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، سواء كان الذهب دنانير أو كان مصنع أو كان غوايش أو كان أي شيء، لا تبيعه إلا مثلا بمثل وزنا، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، هذا النسيئة. وفي رواية: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يعني لا يشترط التساوي إذا اختلف الجنس إذا كان يدا بيد. طيب، قلنا ابن عباس روى له أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، أو لا ربا إلا في النسيئة، فظن أن الفضل جائز، فلذلك كان يرخص في الصرف الزايد، يعني ذهب بذهب زايد، فعلم التحريم فرجع لما روى له الصحابة، ولذلك صح رجوعه حتى في مسلم. وبوب البيهقي في سننه قال: باب رجوع من قال من الصدر الأول بجواز ربا الفضل ورجوعه عنه، أو كما قال. وذكر روى مسلم في صحيحه عن أبي صالح صاحب ابن عباس أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر تحريم الربا، يذكر قصة ذلك الرجل الذي اشترى صاع تمر بصاعين، تحريم ربا الفضل، وكيف أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفعل عين الربا. فقال: لكن ابن عباس لا يقول بمثل قولك، يقوله أبو صالح في رواية أبو الصهباء أو أبو الشعثاء، لكن ابن عباس لا يقول بقولك، يعني يرخص في ربا الفضل. فقال أبو سعيد الخدري: لقيت ابن عباس فقلت: أهذا القول الذي تقول في الربا، يعني ربا الفضل، أشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته في رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنكر عليه في رواية قال: أما تتقي الله يا ابن عباس، إلى متى تؤكل الناس الربا؟ وقال له كما في مسلم: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، فقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله. وفي رواية قال لم أجده أو لم أسمع من رسول صلى الله عليه وسلم ولا وأنتم أعلم بكتاب الله مني، يعني خاف رجع. قال اسمع لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل إلى آخر الحديث. فرجع ابن عباس، ولذلك قال أبو الصهباء صاحب ابن عباس قال فسألت ابن عمر فكره ولم أسمع من ابن عباس، لكن حدثني فلان أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره، يعني في آخر أمر ابن عباس لما نزل في مكة، والكراهة عند السلف تعني التحريم. إذن صح رجوع ابن عباس لما تبين له، ولذلك لما قال له أبو سعيد الخدري قال هذا الذي تقول في الربا شيء سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، قال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أعلم بكتاب الله مني، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني الفضل لا ربا فيه، فقال لا أحدثك إلا بما سمعت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وروى له تحريم ربا الفضل، فكرهه ابن عباس ورجع عنه لما تبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم. وقد قلنا إنه إنما خفي لأنه من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، كما دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن صح بحمد الله إجماع السلف، وبعد ذلك لا يستحله إلا من في قلبه مرض. ومن نواقض الإسلام أن استحل أمرا معلوما تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، وذكر الشيخ ابن باز في توضيح لهذه أن من استحل الربا فهو كافر والعياذ بالله. نعم. طيب بعد ذلك يبقى حتى نزيل الإشكال واللبس، ما دام أن ابن عباس رجع وأن صح من السلف رجوعهم يعني عن القول في ربا الفضل وأن الصحيح تحريم، فما قولكم في قول ما قول العلماء في الحديث الصحيح في الصحيحين إنما الربا في النسيئة، وفي رواية الربا في النسيئة، وفي رواية لا ربا إلا في النسيئة، ها ما قول العلماء؟ يعني كيف يجيبون على هذا الحديث؟ أجاب العلماء من عدة مسالك، منهم من سلك مسلك الجمع، والجمع هو الأولى ما دام ممكنا حتى نعمل بالنصوص كلها. منهم من جمع بين حديث عبادة وأبي سعيد وغيرهم غيرهما في تحريم ربا الفضل، وبين ما ظاهره إباحة ربا الفضل، يعني إنما الربا في النسيئة دل على تحريم النسيئة بإيه؟ بالمنطوق ولا لا؟ وبمفهومه دل على جواز ربا الفضل، يعني لا ربا في الفضل يعني لا بأس به. طيب ما الجمع أو ما الجواب؟ منهم من جمع قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة في ماذا إيه؟ فيما اختلف ماذا؟ ما اختلف جنسه، يعني بر وتمر، هنا لا بأس بالفضل صاعين بصاع، ولا ربا هنا إلا في النسيئة، هنا الممنوع النسيئة هو التأخير، لكن التفاضل لا بأس باختلاف الجنس، لأننا قلنا إن ربا الفضل متى يجري ربا الفضل؟ إذا اتفق الجنس كبر ببر أو ريال بإيه؟ بريال. واضح؟ إذن إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة هذا إيه؟ هذا فيما اختلف جنسه، مثل بر بتمر يجوز صاعين بصاع، لكن هنا الربا في النسيئة لا يجوز التأخير، لابد من التقابل. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ومثل ريال بدولار صرف يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابل، ريال بدولار اختلف الجنس هنا لا ربا إلا في النسيئة، أما الفضل فلا ربا لاختلاف إيش؟ لاختلاف الجنس. طيب هذا الوجه الأول. المسلك الثاني من العلماء من قال بالنسخ، قال في أول الإسلام نزل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني ربا النسيئة، ثم في آخر الإسلام نزل إيه؟ تحريم ربا إيه؟ لما نزلت الآيات الأولى من ربا النسيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. طيب ولما نزلت الآيات الأخيرة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره مثلا بمثل. فقالوا بالنسخ. وهذا على كل حال له وجهه وحظه، وإن كان لا يقال بالنسخ ولا يصار إليه إلا عند الضرورة. ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح، يعني رجح روايات النهي عن ربا الفضل على إيه؟ على إيش؟ على حديث إنما الربا في النسيئة. يعني سلك مسلك الترجيح، رجح حديث عبادة وأبي سعيد وغيرهما، حديث عمر وغيرها من الأحاديث، يعني الذهب بالفضة بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، رجحها على إنما الربا في النسيئة. ووجه الترجيح أمور: أولا أن رواة التحريم تحريم ربا الفضل أكثر عددا، منهم أبو هريرة ومنهم عمر ومنهم عثمان وفضالة بن عبيد وبلال وسواد بن غزية وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وكثير من الصحابة، وهذا ما روي إلا عن ابن عباس وأسامة بن زيد. قال: وجه الترجيح أن رواة التحريم أكثر عددا وأكثر حفظا، منهم أبو هريرة ولا لا، وأكبر سنا وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ابن عباس ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بضعة، يعني 10 حديثا وقيل بضعة و30، المهم أكثر الحديث التي رواها بالآلاف من الصحابة، مراسيل الصحابة، وإن كان لا يصرح باسم الصحابي الذي روى عنه لأن مرسل الصحابي مقبول على طول، خلاف في مرسل التابعي، لأن إسقاط الصحابي من الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدل رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ومنهم من رجح، يعني مأخذ الترجيح عنده، قال: لأن التحريم نقل عن البراءة والتحليل بقاء على البراءة، وإذا تعارض المبطي على البراءة والناقل عن البراءة، قدمنا إيه؟ الناقل عن أصل البراءة لأنه أبرأ للذمة وأحوط في الديانة. ومنهم من قال إن حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة دل على إباحة ربا الفضل بإيه؟ ها، إنما الربا في النسيئة دل على جواز ربا الفضل بالمفهوم. وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل دل على التحريم بإيه؟ بالمنطوق. والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق على المفهوم. وبهذا يتبين ولله الحمد ويزول الإشكال، وأنه لا مستمسك لأحد في إنما الربا في النسيئة. نعم، ومن العلماء من جمع من وجوه الجمع، قال: الحصر، القصر هنا ليس قصرا حقيقيا، يعني لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة ليس حقيقيا وإنما هو إضافي، لأن الحصر والقصر تعرفون حقيقي وإضافي ولا لا؟ الحقيقي مثل ما تقول لا إله إلا الله ولا لا؟ لا إله إلا الله حقيقي، لا يتخلف واحد من أفراد المقصور. طيب، والإضافي، الإضافي ما سيق على سبيل المبالغة، كأن تقول لا عالم إلا ابن باز، يعني في الزمان، أو لا عالم إلا زيد، هل حقيقة ما في عالم إلا فلان؟ أو القصر هنا إضافي، لا عالم إلا ابن باز يعني بالنسبة لأهل الرياض مثلا إضافة إلى، أو مثلا العالم الأكثر والأكبر ابن باز مثلا، هذا قصر إضافي وليس حقيقيا، يعني في علماء آخرون ولا لا؟ وهنا إنما الربا في النسيئة يعني ليس قصرا حقيقيا وإنما هو إيه؟